يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع الباب الرابع عشر أو الخامس عشر على ما سبق بيانه في اختلاف تقدير ترقيم أبواب هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بني أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أعقبه بذكر مسائل هذا الباب. فهذا ما ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وفيه بيان أن الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الرازق هو الله جل وعلا، وأن المالك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وغير الله جل وعلا ليس له نصيب من الأمر، وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور، حتى أعلى الخلق مقاما من مثل الأنبياء ومن مثل الرسل ومن مثل الملائكة، لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أعظم مقامه صلى الله عليه وسلم. قال له كما في سورة آل عمران: قال له ليس لك من الأمر شيء. وفي هذه الترجمة التي ذكرها رحمه الله فيها رد على كل مشرك كائنا من كان، مع بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء أو غيرهم من أهل الصلاح والتقوى. ومن باب أولى أن ينفى هذا عن الأحجار وعن الأشجار وغيره مما عبده الناس والتجا إليه الناس، فهذا الباب هو أحد الأبواب التي فيها برهان على استحقاق الله تعالى للعبادة، على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده دون ما سواه. وهو وجه مناسبة إيراد الشيخ له في كتاب التوحيد، فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد للدلالة أو لإقامة البرهان على استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون ما سواه. ومن براهين التوحيد المذكورة في هذا الباب تفرد الله جل وعلا بالخلق والتدبير، وأنه المتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهو الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. وكذلك من براهين التوحيد التي ذكرت في هذا الباب معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله جل وعلا، فإن جميع ما عبد دون الله جل وعلا من ملك مقرب وبشر وشجر وحجر وغير هؤلاء كلهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كما قال تعالى ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يستطيعون لهم نصرا، كما قال الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. فالله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة، فهي عاجزة. وكما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أن الذي يستحق العبادة هو الخالق، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة بحال من الأحوال. لذا قال الله جل وعلا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى في تعجيز المشركين وتعجيز آلهتهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذه المعبودات بجميع أنواعها أحجارا أو أشجارا، قبورا أو أضرحة، ملائكة أو أنبياء، كلهم يدخلون تحت هذا الوصف، أي أنهم لا يقدرون على خلق شيء، لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق، فكيف يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى. وما ذكره من الأدلة شاهد على هذا، أي شاهد على كمال الخالق وعجز المخلوق، فتعين صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. ولعظم الأمر أقام الآية ترجمة لمقصود الباب، لعظم هذا الأمر ولعظم هذا الأصل أقام الآية ترجمة لمقصود الباب. أيشركون، قال باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
ولا يستطيعون لهم نصرا. ففيها إنكار وتوبيخ وتعنيف، في هذه الآية إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عباداتهم مع الله من لا يخلق شيئا ولا يستطيع لهم نصرا، لأن هؤلاء الذين التجأوا إليهم مخلوقون كغيرهم، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم الخالق لأجلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة لهذا الباب، فصدر هذه الأدلة بقول الله جل وعلا كما في سورة فاطر: فالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يمكن أن يعد هذا الدليل هو الدليل الأول، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى صدر الباب أو جعل ترجمة الباب جعل لها نصا في هاتين الآيتين: أيشرك ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. فارتأينا أن يكون هذا دليلا على هذا الباب، وهذه جعلها ترجمة لمقصود الباب كما سبق. فبين الله عجل هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه: أول أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ثانيا أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. ثالثا أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم، لهذا قال تعالى ولا يستطيعون، وهذا أبلغ من قوله لا ينصرون، لأنه لو قال فقد يقول قائل لكن يستطيعون، لكن لما قال ولا يستطيعون لهم نصرا كان أبلغ لظهور عجزهم، ولا يستطيعون لهم نصرا، فلم يقل لا ينصرونهم بل قال لا يستطيعون لهم نصرا. رابعا أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، وهذه الأربع ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المفيد القول المفيد. أما الدليل الثاني فكما في سورة فاطر، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تأملوا، قال تعالى الذين، وهذا شامل لكل معبود غير الله تعالى، لأن الذين اسم موصول، والاسم الموصول يعم كل من دعي من دون الله جل وعلا، والذين تدعونه فهذا عام لكل من دعي من دون الله، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل أو من الصالحين، من الأموات أو الأحياء، من الجن أو الأصنام، من الأشجار أو الأحجار. قال والذين تدعون من دونه، قال ما يملكون من قطمير. سبحان الله. والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة، وهذا شيء حقير، فكل من دعي فإنه لا يملك ولو قطميرا، لا يملك ذلك الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير، فهذا لا يملكه، وإن طلب منه فهل يعقل الناس أن يطلبوا من هؤلاء هذا أو أعظم منه؟ فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع حقارته فلما يسألون؟ فمن كانت هذه صفته فهذا لا يجوز أن يرغب إليه أو أن يلتجي إليه عبد في دفع ضر أو في جلب نفع. فالواجب أن يتوجه المخلوق بالسؤال لخالقه، أي لمن يملك هذا، لأن العلماء قالوا اشترط في المدعو شروطا. الشرط الأول قالوا أن يكون مالكا لما يطلب منه، الثاني أن يسمع الداعي، والشرط الثالث أن يقدر على الإجابة، وهذه ليست إلا لله تعالى وحده، لأن الله تعالى نفى هذه الشروط، نفى عنهم جميع هذه الشروط، ففي قوله تعالى ما يملكون من قطمير هذا نفي للملك عنهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفي قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وفي هذه الآية شاهد على نفي الشرط الثاني وهو أنه نفى عنهم سماع الدعاء، وفي قوله جل وعلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذا نفي للقدرة على الإجابة، فمتى عدم الشرط بطل أن يكون مدعوا، بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت أي إذا عدم شرط من هذه الثلاث بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت جميع هذه الشروط؟ فمن دعي من غير الله جل وعلا فاعلموا أنه ليس بمالك، واعلموا أنه لا يسمع الدعاء، واعلموا أنه لا يقدر على الإجابة. الأولى شاهدها من قول الله تعالى ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، وشاهد الثانية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والثالثة شاهدها في قول الله جل وعلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فتعين وجوب الالتجاء ودعاء الله جل وعلا. أما الدليل الثالث فقال وفي الصحيح أن أنا عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. قال جاء في الحديث شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة. قال شج يوم أحد أي كانت عنده، عند شج يوم الوقيعة المشهورة والتي تسمى بغزوة أحد، وسميت بالجبل الذي وقعت فيه فأضيفت إليه. جاء في الحديث قال وكسرت رباعيته، وكسرت رباعيته بفتح الراء وتخفيف الباء، وهي كل سن بعده ثنية، وللإنسان أربع رباعيات. فقال الحافظ كسرت فذهب منها في فلقة ولم تقع من أصلها، وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى وجزم به غيره. والشاهد من هذا الحديث على ترجمة الباب أحد أمرين، أولا قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، ففي هذا الجزء من الحديث فيه إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء، وذلك لينالوا جزيل الثواب وليتيقن الخلق أنهم مخلوقون مربوبون فلا يفتتن بهم، ولا يقع الغلو في الأنبياء فيعبدون من دون الله جل وعلا، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. والثاني قوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وهو الشاهد الأصلي في وجود هذا الحديث في هذا الباب. قال صاحب حاشية كتاب التوحيد أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس ذلك بهوان بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله. قال فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق، ولكن انظروا ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبية، فإنما هو عبد الله ورسوله، وصدق رحمه الله، قال فإنما هو عبد الله ورسوله، لهذا قال تعالى له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر الدليل الرابع وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بني أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا القنوت على ما جاء بيانه في الرواية التي ساقها بعد هذا الحديث، وهو أنه قنوت على صفوان بني أمية وكما جاء في الحديث وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك بعدما شج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم أحد ودعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يومها، وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد من الله جل وعلا. قال الشيخ السعدي في بيان هذه الآية قال لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج في رأسه جعل يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا وإن شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. فانتهى كلامه رحمه الله. فشاهد هذا الحديث على ترجمة الباب واضحة جلية، وذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل الخامس ففيما نقله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وسبقت قراءة هذا الحديث. وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرة الرجل كما قال العلماء هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي، وهذه نذارة خاصة. وأنذر عشيرتك الأقربين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وإلا فإن الله جل وعلا أمر نبيه بالنذارة العامة أن أنذر الناس، وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به ربه سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيجيء ذكرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. وهذا هو الشاهد الحديث على ترجمة الباب. فأنذر قريشا ببطونها وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه، وإنما أفردهم بالذكر لشدة قرابتهم، ثم خص بالنظارة من هي بضعة منه فاطمة رضي الله عنها والتي قالت لها سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، فإذا كان لا ينفع أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع ابنته وعمه وعمته بل قرابته فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. لذا قال الشيخ صالح في التمهيد في الكلام عن هذه الأحاديث قال: وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من ملكوت الله، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه، فمن هم دونه عليه الصلاة والسلام منفي عنه هذا الأمر من باب أولى. قال: فالملائكة والأنبياء والصالحون من أتباع الرسل وأتباعه عليه الصلاة والسلام أولى بأن ينفى عنهم ذلك، فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا. نعم، بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا، ووجب أن يتوجه بالعبادة وأنواع التوجهات. قال: من دعاء واستغاثة واستعاذة وذبح ونذر وغير ذلك إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن الله جل وعلا قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وهذه قالها الله، قال: يكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق، هذه الآية. وأيضا قول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يتبادر لذهن عاقل أن ثمة من الخلق من يكون له مقام أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد نفى عنه ربه سبحانه وتعالى هذا الأمر، فغيره من باب أولى، ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، آية لو استحضرها الناس في قلوبهم وعقولهم لما تجرأ أحد أن يصرف شيئا من حق الله جل وعلا لغير الله، أو أن يلتجئ أحد إلى غير الله، ناهيك أن يسوي أحد ربه سبحانه وتعالى في شيء من خصائص الله. ثم قال رحمه الله فيه مسائل. قال: تفسير الآيتين، وسبق بيان هاتين الآيتين. قال: قصة أحد. أيضا قال: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وهذا شاهده في الحديث الذي سبق سمع الله لمن حمده. وقوله في هذا الحديث: اللهم لعن فلانا وفلانا. ثم قال رحمه الله تعالى: أن المدعو عليهم كفار، أي أن النبي هؤلاء الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، ويقصد صفوان بني أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فقال الخامس: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، حيث شجوا، سبحان الله، كما جاء في الحديث أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم. خامسة قال: شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، أو إنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، وهذا شاهده في الأحاديث في بيان هذه ما حصل في هذه الغزوة. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وهذا في ذكر سبب نزول هذه الآية. قال الثامنة: القنوت في النوازل، فهذه النازلة كانت بسبب غزوة أحد، فيوم أحد فقنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وشاهد وما ذكر في الحديث شاهد على هذا. قال لعنة المعين في القنوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 11 قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث نادى عشر قومه وعشيرته كما قال: فيا معشر قريش، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة. فثم قال بعدها 12 جده صلى الله عليه وسلم، جده أي حزمه في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 13 قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين: لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين، وهذا جلي واضح. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا الباب بابا آخر، وهو الباب 15. قال رحمه الله تعالى: حتى باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع كذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ثم ذكر مسائل هذا الباب. هذا الباب فيه برهان على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله، لأنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال، وهي كله دلائل على أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه هو المتصف بالعظمة الكاملة. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فسرت وبينت بما ذكره بعدها في الحديثين، وكل شاهد على كمال الخالق وضعف المخلوق وافتقاره له بالكلية. ففي هذا الباب
يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله جل وعلا. فهذا الباب كما قال العلماء مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة، فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس فهذا من باب أولى. قال: هذا فقه هذه الترجمة، وهذا الكلام للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فإذا كان كذلك فإن الكامل في صفاته هو الذي يستحق العبادة، وأما البشر المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم، ويعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة، فلا بد أن يؤول أمرهم إلى الموت ولا بد، وهذا أعظم دليل على عجز هؤلاء. لذا يجب على العباد أن يتوجه بالعبادة من له صفات الكمال ومن له نعوت الجمال والجلال، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا المراد بهذا الباب، وهو ظاهر بحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا ظاهر بحمد الله. ثم ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب، قال: تفسير الآية. وفعلا ما ذكره في الحديثين بعد هذه الآية فهذا يعد تفسيرا لهذه الآية. قال: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة قال: تفسير قول قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا فسر في الحديثين. الرابع قال: سبب سؤالهم عن ذلك، أيضا فسر، أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادي عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. ثم التي بعدها قال أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. التي بعدها كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. بعدها كونه يكذب معها 100 كذبة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بالمئة. والمتأمل في ما ذكره من فوائد، من الفائدة الأولى إلى الثامنة عشرة، كلها منقولة من مما ذكر في هذين الحديثين بحرفه. لهذا اقتصرنا على قراءة ما ذكره الشيخ لأنه لسبق قراءة للحديثين المبينين للآية التي جعلها لعنوانا لهذا الباب. قال التاسع عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. قال إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وهذا الحديث ذكرت فيها جملة من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى من مثل الكلام ومن مثل القول وغيرها. الحادية والعشرون قال التصريح بأن تلك الرجفة والرجف خوفا من الله جل وعلا، وهذا ظاهر في الحديث. الفائدة الأخيرة أو المسألة الأخيرة قال أنهم يخرون لله سجدا، وهذا شاهد
أو مذكور في هذا الحديث. ثم ذكر الباب الذي بعده وهو 16، وهذا الباب خصه للكلام عن الشفاعة، فقال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، باب الشفاعة وقول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الآية من سورة الأنعام، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، من سورة الزمر، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من سورة البقرة، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذه هي الأدلة التي ذكرها. ثم قال: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، ثم أعقبه بذكر المسائل هذا الباب وعددها 8. فمراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أي أن الحامل لدعاء هؤلاء هو طلب الشفاعة وطلب القربى كما جاء في القواعد الأربعة. فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فإذا أنكر عليهم قالوا: غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله جل وعلا. ففائدة هذا الباب أن لا يتعلق أحد بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقاما وأنه يشفع له عند الله كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم، حيث يزعمون أن من توجه إليهم بالشفاعة يملكون ذلك جزما. فمتى توجه إليهم الطالب وتذلل لهم وتقرب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله فإنهم يشفعون جزما، أي الحامل لهؤلاء هو طلب الشفاعة، وهذا هو المقصود في هذا الباب، أي أن هذه شفاعة شركية، شفاعة شركية. أما الشفاعة في اللغة فالمقصود بها هو جعل الفرد زوجا، أما اصطلاحا فهي التوسط في جلب الخير أو دفع الضر. الشفاعة دائرة على هذين الأمرين، جلب المنفعة ودفع المضرة. والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت، فالمثبت شرعي والمنفي غير شرعي. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من الله، فالقسم المثبت هو الشفاعة التي تطلب من الله، والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله جل وعلا. وبيانا لموضوع الشفاعة نقول: الشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع، وهذه هي الشفاعة المثبتة. ما تكون للمؤمنين جميعا، وما تكون للأنبياء والرسل فقط، وما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذه هي أقسام الشفاعة إجمالا. ما تكون للمؤمنين جميعا وإن كانوا يتفاوتون في نصيبهم منها. ثانيا، ما تكون للأنبياء والرسل فقط. ثالثا، ما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. أما من جهة التفصيل فنقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة به لا يشاركه فيها غيره، وهذه أنواع. النوع الأول شفاعته في فصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لأهل الجنة، كما في حديث أنس عند مسلم: أنا أول شفيع في الجنة. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والنوع الثالث شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته أن يخفف الله عنه من العذاب، كما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، ما أغنيت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثانيا، شفاعته له ولغيره، أي الشفاعة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، أي تكون منه ومن غيره، وهذه على ضربين. الضرب الأول شفاعة لا يشاركه فيها إلا الأنبياء والرسل، وهذه وقت اجتياز الصراط، وهي لأهل الإيمان، وهي خاصة بالأنبياء والرسل، لا يشركهم فيها غيره. عندما يجوزون الصراط، فإنه عندما يجوز الناس الصراط لا يتكلم أحد إلا الرسل، ودعاؤهم: اللهم سلم سلم، كما في الصحيحين. وفي رواية سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعند ذلك حلت الشفاعة. الضرب الثاني الشفاعة المشتركة بين الأنبياء وغيرهم من أهل التقى، من الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، وهي أنواع ثلاثة: الشفاعة في قوم استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع لهم أن لا يدخلوها، والثانية الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، والثالثة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. هذه الشفاعات كلها جاءت بها النصوص، وأجمع عليها سلف الأمة، وأثبتها أهل السنة. ولا يمكن أن تكون الشفاعة إلا بشرطين إجمالا وثلاثة تفصيلا، وهذا الذي قصده الشيخ في الأدلة التي ذكر أوردها في هذا الباب. فالإذن والرضا، والرضا عن الشافع والمشفوع فيه، فرضى الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع، وإذنه تعالى للشافع بالشفاعة، ولا يكون الإذن إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع. بدأ بالأدلة، قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد من هذه الآية من سورة الأنعام ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، والشفاعة الواردة هنا هي الشفاعة المنفية، وقد نفاها الله عن جميع الخلق بما في ذلك الذين يخافون وهم أهل التوحيد، كما نفاها عن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروط، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. أما الدليل الثاني قال قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة جميعا ملك لله جل وعلا، وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فليس من أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا، بل لا بد أن تكون الشفاعة بالله، يعني بإذنه وبرضاه. فإذا تقرر ذلك فإن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يملك الشفاعة وحده. بهذا بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموتى ويسألونه غيرهم من الأشجار والأحجار، فالشفاعة ملك لله جل وعلا، وعلى هذا فيجب أن لا يدعى غير الله جل وعلا، وأن لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وهذا المدعو غير الله جل وعلا لا يملكها بحال من الأحوال. الدليل الثالث من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرابع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالدليل الثالث والرابع تضمن شروط الشفاعة المثبتة الثلاث: إلا بإذنه، في الشاهد إلا بإذنه، يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فرض الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع، وإذنه تعالى للشافع بالشفاعة، فلا شافع عنده إلا بإذنه ورضاه، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا. إذا كان كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة، وهو الذي يأذن بها، فلا أحد يبتدئ بها، بل حتى إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها وبيانها هذه لا تطلب منه، بل تطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. وهذا الكلام بينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى كما سبق قراءته. ثم قال وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا كلامه، أي دل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، أي أنها لا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله، أي تلفظ بها وشرطها كما جاء في الحديث خالصا من قلبه، أي لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. ثم قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فلا تنفع والشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، ثم قال انتهى كلامه رحمه الله. فلا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، وهذه لأن هذه شفاعة منفية، أن الله جل وعلا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال فما لنا من شافعين. والشفاعة المذكورة هنا هي الشفاعة المنفية، منفية في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، هذه شفاعة منفية، وكذلك الشفاعة التي يثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وعليه فالشفاعة المنفية شفاعة في أهل الشرك، والشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنام، وكذلك الشفاعة التي يثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهذه كلها لا تكون، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. فلا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، هذا عام، إلا فهذه مما يمكن أن يذكر في هذا الباب. ثم قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلو كان العبد عاقلا، من أقصد أهل الشرك، لكان عاقلا لهذه الآيات الدالة على ملك، أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فيكون حثا للخلق وأمرا لهم على الالتجاء والرجوع وطلب الشفاعة من الله جل وعلا. وعندها تتعلق قلوب الخلق بمالك الشفاعة، وهو الله جل وعلا. فلا يتعلق قلب بقبر ولا بضريح ولا بشجر ولا بحجر لا بشيخ ولا مريد ولا غيرها من الأسماء والألقاب ومراتب الناس المعروفة عند أهل التصوف وأصحاب القبور وغيرهم. فهذا ما يمكن قوله في هذه المسائل التي ذكرها في هذا الباب، ثم أتبعها بذكر مسائله. فقال: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة، والرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، والخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، والسادسة من أسعد الناس بها، والسابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، والثامنة قال بيان حقيقتها. وسبق بيان هذه المسائل، وأظن أن الشيخ رحمه الله قد بينها بما ذكره وبما نقله في هذا الباب. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع الباب الرابع عشر أو الخامس عشر على ما سبق بيانه في اختلاف تقدير ترقيم أبواب هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بني أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أعقبه بذكر مسائل هذا الباب. فهذا ما ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وفيه بيان أن الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الرازق هو الله جل وعلا، وأن المالك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وغير الله جل وعلا ليس له نصيب من الأمر، وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور، حتى أعلى الخلق مقاما من مثل الأنبياء، ومن مثل الرسل، ومن مثل الملائكة، لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أعظم مقامه صلى الله عليه وسلم. قال له كما في سورة آل عمران، قال له: ليس لك من الأمر شيء. وفي هذه الترجمة التي ذكرها رحمه الله فيها رد على كل مشرك كائنا من كان، مع بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء أو غيرهم من أهل الصلاح والتقوى. ومن باب أولى أن ينفى هذا عن الأحجار وعن الأشجار وغيره مما عبده الناس والتجأ إليه الناس. فهذا الباب هو أحد الأبواب التي فيها برهان على استحقاق الله تعالى للعبادة، على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده دون ما سواه. وهو وجه مناسبة إيراد الشيخ له في كتاب التوحيد. فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد للدلالة أو لإقامة البرهان على استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون ما سواه. ومن براهين التوحيد المذكورة في هذا الباب تفرد الله جل وعلا بالخلق والتدبير، وأنه المتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهو الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. وكذلك من براهين التوحيد التي ذكرت في هذا الباب معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله جل وعلا، فإن جميع ما عبد دون الله جل وعلا من ملك مقرب وبشر وشجر وحجر وغير هؤلاء كلهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كما قال تعالى ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يستطيعون لهم نصرا كما قال الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا فالله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء وعلى ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة فهي عاجزة وكما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أي أن الذي يستحق العبادة هو الخالق أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة بحال من الأحوال لذا قال الله جل وعلا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى في تعجيز المشركين وتعجيز آلهتهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فهذه المعبودات بجميع أنواعها أحجارا أو أشجارا قبورا أو أضرحة ملائكة أو أنبياء كلهم يدخلون تحت هذا الوصف أي أنهم لا يقدرون على خلق شيء لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق فكيف يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى وما ذكره من الأدلة شاهد على هذا أي شاهد على كمال الخالق وعجز المخلوق فتعين صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه ولعظم الأمر أقام الآية ترجمة لمقصود الباب لعظم هذا الأمر ولعظم هذا الأصل أقام الآية ترجمة لمقصود الباب أيشركون قال باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ففيها إنكار وتوبيخ وتعنيف في هذه الآية إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عباداتهم مع الله من لا يخلق شيئا ولا يستطيع لهم نصرا لأن هؤلاء الذين التجأوا إليهم مخلوقون كغيرهم والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم الخالق لأجلها ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة لهذا الباب فصدر هذه الأدلة بقول الله جل وعلا كما في سورة فاطر فالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يمكن أن يعد هذا الدليل هو الدليل الأول ولكن الشيخ رحمه الله تعالى صدر الباب أو جعله ترجمة الباب جعل لها نصا في هاتين الآيتين أيشرك ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا فارتأينا أن يكون هذا دليلا على هذا الباب وهذه جعلها ترجمة لمقصود الباب كما سبق فبين الله عجز هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه أولا أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد ثانيا أنهم مخلوقون من العدم فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما ثالثا أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم لهذا قال تعالى ولا يستطيعون، وهذا أبلغ من قوله لا ينصرون، لأنه لو قال فقد يقول قائل لكن يستطيعون، لكن لما قال ولا يستطيعون لهم نصرا كان أبلغ لظهور عجزهم، ولا يستطيعون لهم نصرا، فلم يقل لا ينصرونهم بل قال لا يستطيعون لهم نصرا. رابعا أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، وهذه الأربع ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المفيد القول المفيد. أما الدليل الثاني فكما في سورة فاطر كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تأملوا قال تعالى الذين، وهذا شامل لكل معبود غير الله تعالى، لأن الذين اسم موصول، والاسم الموصول يعم كل من دعي من دون الله جل وعلا، والذين تدعونه فهذا عام لكل من دعي من دون الله، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل أو من الصالحين، من الأموات أو الأحياء، من الجن أو الأصنام، من الأشجار أو الأحجار. قال والذين تدعون من دونه قال ما يملكون من قطمير، سبحان الله. والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة، وهذا شيء حقير، فكل من دعي فإنه لا يملك ولو قطميرا، لا يملك ذلك الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير، فهذا لا يملكه، وإن طلب منه فهل يعقل الناس أن يطلبوا من هؤلاء هذا أو أعظم منه؟ فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع حقارته فلما يسألون؟ فمن كانت هذه صفته فهذا لا يجوز أن يرغب إليه أو أن يلتجي إليه عبد في دفع ضر أو في جلب نفع، فالواجب أن يتوجه المخلوق بالسؤال لخالقه أي لمن يملك هذا، لأن العلماء قالوا اشترطوا في المدعو شروطا، الشرط الأول قالوا أن يكون مالكا لما يطلب منه، الثاني أن يسمع الداعي، والشرط الثالث أن يقدر على الإجابة، وهذه ليست إلا لله تعالى وحده، لأن الله تعالى نفى هذه الشروط، نفى عنهم جميع هذه الشروط، ففي قوله تعالى ما يملكون من قطمير هذا نفي للملك عنهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفي قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وفي هذه الآية شاهد على نفي الشرط الثاني وهو أنه نفى عنهم سماع الدعاء، وفي قوله جل وعلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذا نفي للقدرة على الإجابة، فمتى عدم الشرط بطل أن يكون مدعوا، بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت أي إذا عدم شرط من هذه الثلاث بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت جميع هذه الشروط؟ فمن دعي من غير الله جل وعلا فاعلموا أنه ليس بمالك، واعلموا أنه لا يسمع الدعاء، واعلموا أنه لا يقدر على الإجابة. الأولى شاهدها من قول الله تعالى ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، وشاهد الثانية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والثالثة شاهدها في قول الله جل وعلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فتعين وجوب الالتجاء ودعاء الله جل وعلا. أما الدليل الثالث فقال وفي الصحيح أن أنا عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. قال جاء في الحديث شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة. قال شج يوم أحد، أي كانت عنده عند شج يوم الوقيعة المشهورة والتي تسمى بغزوة أحد، وسميت بالجبل الذي وقعت فيه فأضيفت إليه. جاء في الحديث قال وكسرت رباعيته بفتح الراء وتخفيف الباء، وهي كل سن بعده ثنية، وللإنسان أربع رباعيات. فقال الحافظ كسرت فذهب منها فلقة ولم تقع من أصلها. وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى، وجزم به غيره. والشاهد من هذا الحديث على ترجمة الباب أحد أمرين: أولا قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، ففي هذا الجزء من الحديث فيه إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء، وذلك لينالوا جزيل الثواب، وليتيقن الخلق أنهم مخلوقون مربوبون فلا يفتتن بهم، ولا يقع الغلو في الأنبياء فيعبدون من دون الله جل وعلا، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. والثاني قوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وهو الشاهد الأصلي في وجود هذا الحديث في هذا الباب. قال صاحب حاشية كتاب التوحيد: أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس ذلك بهوان بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله. قال فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق، ولكن انظروا ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبية، فإنما هو عبد الله ورسوله. وصدق رحمه الله، قال فإنما هو عبد الله ورسوله، لهذا قال تعالى له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر الدليل الرابع، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بني أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا القنوت على ما جاء بيانه في الرواية التي ساقها بعد هذا الحديث، وهو أنه قنوت على صفوان بني أمية وكما جاء في الحديث وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك بعدما شج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم أحد، ودعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يومها. وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد من الله جل وعلا. قال الشيخ السعدي في بيان هذه الآية، قال لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج في رأسه، جعل يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله، والجميع تحت عبودية ربهم، مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت فلاحهم وهدايتهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام، وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. فانتهى كلامه رحمه الله. فشاهد هذا الحديث على ترجمة الباب واضحة جلية، وذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل الخامس ففيما نقله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وسبقت قراءة هذا الحديث. وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل كما قال العلماء هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي، وهذه نذارة خاصة. وأنذر عشيرتك الأقربين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإلا فإن الله جل وعلا أمر نبيه بالنذارة العامة أن أنذر الناس، وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به ربه سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيجيء ذكرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. وهذا هو الشاهد الحديث على ترجمة الباب. فأنذر قريشا ببطونها، وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه، وإنما أفردهم بالذكر لشدة قرابتهم، ثم خص بالنذارة من هي بضعة منه، فاطمة رضي الله عنها، والتي قالت لها: سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، فإذا كان لا ينفع، أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع ابنته وعمه وعمته بل قرابته، فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. لذا قال الشيخ صالح في التمهيد في الكلام عن هذه الأحاديث، قال: وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من ملكوت الله، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه، فمن هم دونه عليه الصلاة والسلام منفي عنه هذا الأمر من باب أولى. قال: فالملائكة والأنبياء والصالحون من أتباع الرسل وأتباعه عليه الصلاة والسلام أولى بأن ينفى عنهم ذلك، فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا. نعم، بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا، ووجب أن يتوجه بالعبادة وأنواع التوجهات. قال: من دعاء واستغاثة واستعاذة وذبح ونذر وغير ذلك إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. إن الله جل وعلا قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وهذه قالها الله، قال: يكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق، هذه الآية. وأيضا قول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يتبادر لذهن عاقل أن ثمة من الخلق من يكون له مقام أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد نفى عنه ربه سبحانه وتعالى هذا الأمر، فغيره من باب أولى، ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، آية لو استحضرها الناس في قلوبهم وعقولهم لما تجرأ أحد أن يصرف شيئا من حق الله جل وعلا لغير الله، أو أن يلتجئ أحد إلى غير الله، ناهيك أن يسوي أحد ربه سبحانه وتعالى في شيء من خصائص الله. ثم قال رحمه الله فيه مسائل، قال تفسير الآيتين وسبق بيان هاتين الآيتين، قال قصة أحد، أيضا قال قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وهذا شاهده في الحديث الذي سبق سمع الله لمن حمده، وقوله في هذا الحديث اللهم لعن فلانا وفلانا. ثم قال رحمه الله تعالى أن المدعو عليهم كفار، أي أن النبي هؤلاء الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، ويقصد صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فقال الخامس أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، حيث شجوا، سبحان الله، كما جاء في الحديث أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم. خامسة قال شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، أو إنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، وهذا شهده في الأحاديث في بيان هذه ما حصل في هذه الغزوة. السادس أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وهذا في ذكر سبب نزول هذه الآية. قال الثامنة القنوت في النوازل، فهذه النازلة كانت بسبب غزوة أحد، فيوم أحد فقنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وشاهد وما ذكر في الحديث شاهد على هذا. قال لعنة المعين في القنوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث نادى عشر قومه وعشيرته كما قال في يا معشر قريش، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة. فثم قال بعدها الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم أي حزمه في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. فالثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين، وهذا جلي واضح. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا الباب بابا آخر، وهو الباب الخامس عشر. قال رحمه الله تعالى حتى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع كذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ثم ذكر مسائل هذا الباب. هذا الباب فيه برهان على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله، لأنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال، وهي كله دلائل على أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه هو المتصف بالعظمة الكاملة. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فسرت وبينت بما ذكره بعدها في الحديثين، وكل شاهد على كمال الخالق وضعف المخلوق وافتقاره له بالكلية. ففي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله جل وعلا. فهذا الباب كما قال العلماء مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله، من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة، فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس فهذا من باب أولى. قال: هذا فقه هذه الترجمة، وهذا الكلام للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فإذا كان كذلك فإن الكامل في صفاته هو الذي يستحق العبادة، وأما البشر المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم، ويعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة، فحيث وجدوا فلا بد أن يؤول أمرهم إلى الموت ولا بد، وهذا أعظم دليل على عجز هؤلاء. لذا يجب على العباد أن يتوجهوا بالعبادة من له صفات الكمال ومن له نعوت الجمال والجلال، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا المراد بهذا الباب، وهو ظاهر بحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا ظاهر بحمد الله. ثم ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب قال تفسير الآية. وفعلا ما ذكره في الحديثين بعد هذه الآية فهذا يعد تفسيرا لهذه الآية. قال الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة قال تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا فسر في الحديثين. الرابع قال سبب سؤالهم عن ذلك، أيضا فسر أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادي عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. ثم التي بعدها قال أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. التي بعدها كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. بعدها كونه يكذب معها مئة كذبة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بالمئة. والمتأمل في ما ذكره من فوائد من الفائدة الأولى إلى الثامنة عشرة كلها منقولة من مما ذكر في هذين الحديثين بحرفه، لهذا اقتصرنا على قراءة ما ذكره الشيخ لأنه لسبق قراءة للحديثين المبينين للآية التي جعلها لعنوانا لهذا الباب. قال التاسع عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. قال إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وهذا الحديث ذكرت فيها جملة من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى من مثل الكلام ومن مثل القول وغيرها. الحادية والعشرون قال التصريح بأن تلك الرجفة والرجف خوفا من الله جل وعلا، وهذا ظاهر في الحديث. الفائدة الأخيرة أو المسألة الأخيرة قال أنهم يخرون لله سجدا، وهذا شاهد أو مذكور في هذا الحديث. ثم ذكر الباب الذي بعده وهو السادس عشر، وهذا الباب خصه للكلام عن الشفاعة، فقال رحمه الله تعالى باب الشفاعة وقول الله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الآية من سورة الأنعام. وقوله قل لله الشفاعة جميعا من سورة الزمر. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من سورة البقرة. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذه هي الأدلة التي ذكرها. ثم قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، ثم أعقبه بذكر المسائل هذا الباب وعددها 8. فمراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أي أن الحامل لدعاء هؤلاء هو طلب الشفاعة وطلب القربى كما جاء في القواعد الأربعة. فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فإذا أنكر عليهم قالوا غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله جل وعلا. ففائدة هذا الباب أن لا يتعلق أحد بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقاما وأنه يشفع له عند الله، كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم، حيث يزعمون أن من توجه إليهم بالشفاعة يملكون ذلك جزما. فمتى توجه إليهم الطالب وتذلل لهم وتقرب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله فإنهم يشفعون جزما، أي الحامل لهؤلاء هو طلب الشفاعة، وهذا هو المقصود في هذا الباب، أي أن هذه شفاعة شركية، شفاعة شركية. فأما الشفاعة في اللغة فالمقصود بها هو جعل الفرض زوجا، أما اصطلاحا فهي التوسط في جلب الخير أو دفع الضر. الشفاعة دائرة على هذين الأمرين، جلب المنفعة ودفع المضرة. والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت، فالمثبت شرعي والمنفي غير شرعي. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من الله، فالقسم المثبت هو الشفاعة التي تطلب من الله، والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله جل وعلا. وبيانا لموضوع الشفاعة نقول الشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع، وهذه هي الشفاعة المثبتة. ما تكون للمؤمنين جميعا، وما تكون للأنبياء والرسل فقط، وما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هذه هي أقسام الشفاعة إجمالا. ما تكون للمؤمنين جميعا وإن كانوا يتفاوتون في نصيبهم منها. ثانيا، ما تكون للأنبياء والرسل فقط. ثالثا، ما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. أما من جهة التفصيل فنقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة به لا يشاركه فيها غيره، وهذه أنواع. النوع الأول شفاعته في فصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لأهل الجنة، كما في حديث أنس عند مسلم أنا أول شفيع في الجنة. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والنوع الثالث شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته أن يخفف الله عنه من العذاب، كما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك ما أغنيت عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثانيا شفاعته له ولغيره، أي الشفاعة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، أي تكون منه ومن غيره، وهذه على ضربين. الضرب الأول شفاعة لا يشاركه فيها إلا الأنبياء والرسل، وهذه وقت اجتياز الصراط، وهي لأهل الإيمان، وهي خاصة بالأنبياء والرسل، لا يشركهم فيها غيره. عندما يجوزون الصراط، فإنه عندما يجوز الناس الصراط لا يتكلم أحد إلا الرسل، ودعاؤهم اللهم سلم سلم كما في الصحيحين، وفي رواية سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك حلت الشفاعة. الضرب الثاني الشفاعة المشتركة بين الأنبياء وغيرهم من أهل التقى من الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، وهي أنواع ثلاثة. الشفاعة في قوم استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع لهم أن لا يدخلوها، والثانية الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، والثالثة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. هذه الشفاعات كلها جاءت بها النصوص وأجمع عليها سلف الأمة وأثبتها أهل السنة، ولا يمكن أن تكون الشفاعة إلا بشرطين إجمالا وثلاثة تفصيلا، وهذا الذي قصده الشيخ في الأدلة التي ذكر أوردها في هذا الباب. فالإذن والرضا، الإذن والرضا، والرضا عن الشافع والمشفوع فيه، فرضى الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع، وإذنه تعالى للشافع بالشفاعة، ولا يكون الإذن إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع. بدأ بالأدلة، قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد من هذه الآية من سورة الأنعام ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، والشفاعة الواردة هنا هي الشفاعة المنفية، وقد نفاها الله عن جميع الخلق بما في ذلك الذين يخافون وهم أهل التوحيد، كما نفاها عن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروط، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. أما الدليل الثاني قال قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة جميعا ملك لله جل وعلا، وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فليس من أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا، بل لا بد أن تكون الشفاعة بالله، يعني بإذنه وبرضاه. فإذا تقرر ذلك فإن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يملك الشفاعة وحده. بهذا بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموتى ويسألون غيرهم من الأشجار والأحجار، فالشفاعة ملك لله جل وعلا، وعلى هذا فيجب أن لا يدعى غير الله جل وعلا، وأن لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وهذا المدعو غير الله جل وعلا لا يملكها بحال من الأحوال. الدليل الثالث من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والرابع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالدليل الثالث والرابع تضمن شروط الشفاعة المثبتة الثلاث: إلا بإذنه، في الشاهد إلا بإذنه، يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فرض الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع، وإذنه تعالى للشافع بالشفاعة، فلا شافع عنده إلا بإذنه ورضاه، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا. إذا كان كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة، وهو الذي يأذن بها، فلا أحد يبتدئ بها، بل حتى إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها وبيانها، هذه لا تطلب منه، بل تطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قل ادعوا الذين، كما قال في الذي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، وهذا الكلام بينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى كما سبق قراءته. ثم قال: وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا كلامه، أي دل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، أي أنها لا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله، أي تلفظ بها وشرطها كما جاء في الحديث خالصا من قلبه، أي لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. ثم قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فلا تنفع والشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، ثم قال انتهى كلامه رحمه الله. فلا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، وهذه لأن هذه شفاعة منفية، أن الله جل وعلا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال: فما لنا من شافعين. والشفاعة المذكورة هنا هي الشفاعة المنفية، منفية في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، هذه شفاعة منفية، وكذلك الشفاعة التي يثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضا. وعليه فالشفاعة المنفية شفاعة في أهل الشرك، والشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنام، وكذلك الشفاعة التي يثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهذه كلها لا تكون، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. فلا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، هذا عام، إلا فهذه مما يمكن أن يذكر في هذا الباب. ثم قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلو كان العبد عاقلا، من أقصد أهل الشرك، لكان عاقلا لهذه الآيات الدالة على ملك، أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فيكون حثا للخلق وأمرا لهم على الالتجاء والرجوع وطلب الشفاعة من الله جل وعلا، وعندها تتعلق قلوب الخلق بمالك الشفاعة، وهو الله جل وعلا، فلا يتعلق قلب بقبر ولا بضريح ولا بشجر ولا بحجر لا بشيخ ولا مريد ولا غيرها من الأسماء والألقاب ومراتب الناس المعروفة عند أهل التصوف وأصحاب القبور وغيرهم. فهذا ما يمكن قوله في هذه المسائل التي ذكرها في هذا الباب، ثم أتبعها بذكر مسائله، فقال: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة، والرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، والخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، والسادسة من أسعد الناس بها، والسابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، والثامنة قال بيان حقيقتها. وسبق بيان هذه المسائل، وأظن أن الشيخ رحمه الله قد بينها بما ذكره وبما نقله في هذا الباب. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.